السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في جزئية البسملة من كل سورة. طبعا هو البحث مو فقط بحث فقهي، بحث يعني معلم في معالم القرآن الكريم ومعلم من المعالم الدينية المهمة، فالتوقف يعني التريث أو التدبر فيه بعمق مهم. مبحث تفسيري هو، ومبحث فقهي، ومبحث عقائدي، ومبحث شعاري من شعائر الدين، في جهات عديدة على حد. لذلك البحث فيه والتروي فيه والتدبر فيه امر مفيد للغايه، يعني معلم من معالم القران العظيمه، سيما البسمله بعد. فلذا على كل شويه، طبعا بسطنا هالكلام فيه في كتاب تفسير الملاحم، تفسير ملاحم محكمات القران للجزء المطبوع على يتحل. لكن علاوة على ذلك هنا نذكر نتف أخرى ونضيف هذا المطلب. فالدليل الأول، أو طبعا إجمالا ذكرنا أقوال العامة أن الشافعية والحنابلة وإسحاق وثور وجملة من فقهاء مذاهب سنية انقرضت أو لا زالت لها من يتبعها، تذهب إلى أن البسملة جزء من كل سورة، جزء من الحمد وجزء من كل سورة. غاية الأمر عندهم اختلاف، هذه الجماعة من أهل السنة، هذا القسم عندهم اختلاف في أنها جزء مستقل، يعني آية مستقلة، أو هي بعض الآية. أما أصل كونها من القرآن ومن الآيات، هذا لا خلاف لهم فيه في هذا القسم الأول من أهل السنة. أما القسم الثاني من أهل السنة وهم المالكية والشافعي، عفوا، والحنفية والأمويين، أوزاعي عن جامعة الأوزاعي في سوريا وفي لبنان، فقيه أموي، يعني أقصد فقيه في دولة بني أمية هنا، أمويين أو الظاهرية، هؤلاء ينكرون جزئيتها في كل سورة، بل والعياذ بالله ينكرون جزئيتها حتى في الحمد. أم هذا عجيب، يعني مع أننا بالي مر بي أن المفسرين بعضهم يقول كونها جزء من الحمد ضرورة، ما في ترديد. مع ذلك هؤلاء حتى من الحمد ينكرون جزئيته. أيا ما كان، فلذا وبل يقولون بكراهة قراءتها للحمد بعد، والعياذ بالله المالكية هكذا. فأي مكان، هاي بالنسبة للأقوال. الدليل الأول الذي مر بنا أمس هو تدوينها في المصحف الشريف بنحو متواتر، والتدوين دليل قطعي يستند إليه كل المفسرون سواء من الخاصة أو من العامة. تدوين شيء في المصحف من أحفظ عوامل التواتر وأثبت عوامل التواتر. فالتواتر في التدوين لدينا، والتواتر في الحفظ في الصدور أيضا لدينا. موجود مقرر. ومر بنا أمس أن التواتر وهو سبب لليقين لا يتنافى أن هناك وسوسات وهناك احتمالات وسوسية أو احتمالات حتى في الجملة موجودة، هذا لا يتصادم مع اليقين. وجملة من الأعلام حتى من شذ من الخاصة يذهب مثلا إلى التأمل في جزئية البسملة للسور، كأنما لاحظ هذا الاحتمال بأن البسملة للتبرك موجود، خل البسملة للتبرك وموجود، يعني ورد في الروايات أن البسملة علامة لانتهاء السورة السابقة وبداية السورة اللاحقة، لكن هذا أمر، وعدم كونها جزء أمر آخر. هذا المفاد يعطي احتمال، قل يكون يعطي احتمال، بس مين في اليقين وجود الاحتمال، حيث أنه هكذا باحث أو ناظر يرى أنه الاحتمال في البين موجود، إذن لا يقين في البين، لهذا ما ينافي أسباب اليقين موجودة مقررة، وهو التواتر التدويني في المصحف أو التواتر الحفظي في الصدور، ومجرد وجود هذا الاحتمال لا يقوى على مدافعة اليقين. إذا كيف يقين موجود وفي احتمال؟ ما في مانع كما مر بنا، هذا مبحث، ولو مبحث أصولي ومبحث صناعي ومرتبط بالمنهج المعرفة وما شابه ذلك، حتى مرتبط بالعقائد، إنه كثير ما ينخدع الإنسان إذا وجد عند الاحتمال، يتصور لديه أنه إذن لا يقين له، وهو إذن معذور. لا، مو معذور، اليقين يتواجد ويتقارن حتى مع تواجد الاحتمال، ما في معنى، ممكن هذا ما متصور. لذا عليه تحل واحد لازم يلتفت لهذا، أصلا لا تجعلوا يقينكم شكا أو لا تنقض اليقين بالشك أو لا، تعابير عديدة، أي تعابير عديدة موجودة في الروايات، مما دال هاي التعابير على أنه هناك تقارن حتى في وجود النفس، في أفق النفس، بين اليقين والشك والاحتمال. والكيس أو الحازم في الرأي والفكر هو الذي لا ينغر ولا ينخدع بوجود الاحتمال، لا ينغر به عن التمسك والالتفات واليقظة إلى وجود اليقين، كما مر بنا مثال هذا المثال. القرآن الكريم يقول محكم ومتشابه، مثلا القرآن فيه جانب متشابه وفيه جانب محكم، لما تدع المحكم لأجل المتشابه؟ المتشابه ليس له مؤدى نفي نافوي وليس له مؤدى إثباتي، فهذا الذي ليس له مؤدى نافوي ولا إثباتي لا اقتضاء، لما تغلبه على ما فيه اقتضاء وهو اليقين؟ هذا خطأ عند الإنسان منهجي. وهذا المبحث كما ذكرت لكم تفرد به الوحي، لا العرفاء لا الفلاسفة ولا المتكلمين متفطنين إليه في الحقيقة. لذلك البعض يقول هناك منطق للوحي يختلف أو أوسع من منطق البشر، وواقعا صحيح، من المدارس المنطقية البشرية. وهذا أمر مهم سواء كانوا لم يلتفتوا إليه، أن يجتمع النفس الإنسانية لها واسع كبير تجتمع فيها الأضداد. نفس إنسانية طبيعتها هكذا، وجود وسيع سعي سعاوي سعياوي على كل، فيجتمع فيه الحالات المختلفة العجيبة. فأقصد هذا بحث منهجي الآن في نظرية المعرفة، لكن يفيدك في الصناعة الفقهية، في الصناعة الأصولية، في الصناعة العقائدية. ذكرت مضطر الآن بهالمقدار أو التوسع شيئا ما لأجل توضيح أنه جملة من الإعلام يقرون بأنه هذا التدوين موجود وهو متواتر، ومع ذلك لأن الاحتمال موجود في إذن هذا التدوين لا يدل على جزمية وقطعية قرآنية البسملة. لا، هذا التدوين الأصل فيه أنه قطعي، لا يدفع إلا بقطعي مثله، مجرد احتمال ما يدافع، لا يدافعه الاحتمال، لا يدافع هذا الشيء اليقيني والقطعي. جيد. نعم. طبعا هذا بحث آخر، أنه في مدرسة أهل البيت، ذكرت في مبحث التفسير، في مدرسة أهل البيت عليهم السلام حجية القرآن عندنا عند الإمامية، وإن كان بعض المفسر كثير من مفسر الإمامية ما دققوا النظر في هذا المطلب، لكن يعني الشيء الرسمي في مدرسة الإمامية أن حجية القرآن ليست بالمسلمين، بالتواتر بين المسلمين، وحجية القرآن ليس بالتواتر عند الصحابة، ليست حجية القرآن مرهونة بالصحابة، حجية القرآن درجة من الحجية أعظم من التواتر، أعظم من التواتر. التواتر يقين حسي، بينما القرآن حجية يقين وحياني، واليقين الوحياني أعظم درجة في الحجية من الحسي. اليقين درجات كما ذكروا في المنطق في البديهيات، الحس ليس أقوى، لأن الحس ليس أقوى اليقينيات. ولذلك قال علماء الإمامية أن إجماع الأمة ليس بحجة بدون المعصوم، معصوم يعني وحي، ليس بحجة دون المعصوم يعني ماذا؟ يعني حجيته لا تكون وحيانية، تكون حسانية حسية. الحجية بمعنى الوحي ليست وليدة إلى جماع الأمة. هذا الذي يذكره علماء الإمامية ينسحب حتى على بحثهم في حجية القرآن، في حجية القرآن، أن حجية القرآن ليس لإجماع الأمة، وإنما لوجود علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين بعد رسول الله. هؤلاء عندهم جهاز رادار وحياني، هذا جهاز الرادار الوحياني هو الذي يحافظ وحيانيا على القرآن. إنا أنزلناه، إنا نزلنا الذكر وحيانيا، وإنا له حافظون وحيانيا مو حسيا. على كل بحث مفصل موجود في التفسير، الأشرطة أو السيديات مالي بحث مفصل طبعا. فلذلك أيما كان احنا دليل حجية هو هو شيء أعظم من هذا، لكن بهذا المقدار أقول من التواتر اليقين الحسي، وإن كان القرآن حجيته يقيني وحياني، حتى في اليقين الحسي ما يمكن أرفع اليد عنه مجاراة لمسلك العام، ما يمكن أرفع اليد عنه بمجرد احتمال. احتمال موجود، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، هذا إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، هذه المقولة هي بنفسها باطلة. إذا جاء الاحتمال لم يبطل يقين، يبطل الاحتمال مو يبطل يقين. إذا اليقين موجود المفروض، هو المفروض موجود. الجزم شيء واليقين شيء آخر. طبعا أمس مر بنا هذا المطلب، كثير يخلق بين الجزم وبين اليقين. الجزم أو القاطع أو الإدعان أو الإنقياد أو التسليم، كلها شيء يعني شيء واحد تقريبا، يعني من الصنخ واحد. اليقين شيء آخر. اليقين يعني الدليل الذي يورثك الجزم. اليقين يعني الدليل الذي يورثك الجزم. هنا يتضح واضح متواتر هذه الوصية عن أهل البيت ومن القرآن بعد كذلك. لا تنقض اليقين بالشك، أو لا تدع يقين، لا تجعلوا يقينكم شكا، يعني الدليل تمسك به ولا تركز وتصغي وتنقاد لمجرد احتمال. ابني جزمك على الدليل، دليل متوفر أمامك بين يديك، لماذا لا تأخذ به؟ إن كنت تريد أن تدعن فدعن بالدليل، لا تدعن بمجرد إلا دليل البليل اللاليل، ذاك مجرد احتمال. لماذا إدعانك انقيادك تسليمك تسلس سلس، يعني تسلس تكون سلسا منقادا لمجرد احتمال؟ خطأ. اجعل انقيادك تسليمك للدليل. على هذا معنى، فهنا لذلك اشكال بعض الباحثين يقول بان التدوين هذا ميدل، هذا لاجل احتمال هذا موجود قائم. هذا الاحتمال كما تبين لا يدافع اليقين. نعم. وبالدقة الإشكال على يعني رفع اليد عن هذا الدليل يرجع إلى دعوة عدم قرآني، يرجع إلى دعوة نسخ التلاوة، لأن البسملة متلوة تدوينا بشهادة التدوين وبشهادة هذا الحفظ في الصدور عند المسلمين البسملة. فدعوة أنه ليست من القرآن لابد ترجع إلى أنها نسخت تلاوتها، وهذا أيضا بعد فيه ما فيه من الواضح، لأنه بالتالي هي متلوة البسملة مع السور. وعند حتى هذا القائل بهذا الاحتمال يذعن بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد تلاها، بس يدعي أن هذه التلاوة ليست تلاوة قرآنية. هذا أول كلام، مع أنها متلوة مع في القرآن ومع القرآن. الأصل هنا عند إذعان به، لأنه يدعي بأنه تليت وقرأت مع القرآن. جيد، فإذا تليت مع القرآن لابد من شاهد أنه ليست بالقرآن، تليت مع القرآن. وجودكم هل معية مع القرآن؟ قرآن هو نوع قرآن. فأنت تعال أسيما في مورد فقط يتلوها، في مورد الوحي نهاية كل سورة بداية كل سورة كذا. تجيب شاهد على أن هذه ليست من التلاوة. لذلك هذه مجرد احتمالات، شلون يدافع بها يتمسك بها في مقابل دي البينات. نقل الفخر الرازي عن أبي حنيفة تخوفه في هذه المسألة، زي ما ننقل عنه إنكار الجزئية في كل السور حتى في سورة الحمد، بس هني على كل، لأنه هو الفخر الرازي حنفي، ينقل عن أبي حنيفة من التخوف وأن الأولى السكوت عنها. السيدة السكوت شلون نسبي إليه الجزم بالنفي؟ وقد احتج ابن عمر كما سيأتي على كل، كما روى البيهقي، البيهقي سنن البيهقي، احتج عبد الله بن عمر على جزئيتها بتدوينها في المصحف. البيهقي في سننه يشير إلى أن عبد الله بن عمر احتج على جزئية البسملة بتدوينها في المصحف، إشارة نفس هذا الدليل. كما أنه روى الحاكم النيسابوري في المستدرك أن المهاجرين استنكروا على معاوية عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورة، واضح في العداء أموي للبسملة. وسبب كون العداء بأموي أن بني أمية حاربت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة وفي المدينة إلى قبل سنة الفتح، شعارهم في الحرب التنفر والتحسس والعياذ بالله من البسملة. في صلح الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا، لو كان بسم الله الرحمن الرحيم كان آمنا بك، اكتب باسمك اللهم، تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اصلا بسم الله الرحمن الرحيم هو شعار الاسلام وشعار رسول الله. لذلك في الكتابات واحد خطأ يستبدله باسمه تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم شعار كبير عظيم، الان خوفا من وقوعها في الارض وكذا، هذا ما يبرر على كل ترك ومتاركة هذا الشعار العظيم بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم باسمه تعالى، وإن أريد الضمير لله تعالى لكن لا، بسم الله الرحمن الرحيم شعار دماء راحته، أساس الدين الإسلام. فالمقصود أن بني أمية في حربها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأول كانت تتحسس من هذا الشعار العظيم لدين الإسلام، لذلك هم اللي بدأوا هذا. شوف بنقل بسند صحيح من الحاكم النيشابوري أن الذي بدأ في طمس البسملة هم نفسهم أعداء الماضي، هم أعداء الحاضر والمستقبل بني أمية، لذلك استنكر عليه المهاجرين، أن المهاجرين استنكروا على معاوية عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في السورة في الصلاة لأنه نقص من الصلاة. إذن هذا هو الدليل الأول للبسملة وبعدها التاريخي كما صار واضح. الدليل الثاني على جزئية البسملة في السور وفي الفاتحة التسالم بين المسلمين على أن البسملة نزل بها الوحي، غير التدوين وغير الحرف في الصدور، هذا شيء ثالث، وهو هذا تسالمهم المسلمون على أن البسملة نزل بها الوحي، يعني كانت متلوة من النبي صلى الله عليه وآله أو من جبريل، نزل بها الوحي في مطلع كل سورة، وهذا التسالم على وجود البسملة في الوحي النازل فضلا عن ما مر له التدوين والمحفوظ. وكما مر الاحتمالات لا تدافع ولا تناهض هذا اليقين. سيما أن دأب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لصدق فرط صدقه وأمانته أنه كان يتقيد بحرفية الوحي النازل، حتى لمثل لفظة قل هو الله أحد، السورة لم يجعل الرسول هو الله أحد، بل ماذا قال؟ قل هو الله أحد. شواهد عديدة هناك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوحي القرآني نعم كان بالتالي قالبه التكويني التقيد حرفيا بكل ألفاظ وحروف الوحي. وهذا الذي هلك القذافي كذا حذف من القرآن قل كل ما يقول، كأنما يعني أعوذ بالله يطعن على رسول الله. أي ما كان شبيه بقائلهم حسبنا كتاب الله إن الرجل، نفس المشي نفس الممشى ونفس الجرعة. فعلى كل هذا شاهد على أنه النبي صلى الله عليه وآله إذن في القرآن الكريم كان في أقصى الأمانة وأقصى الضبط الوحياني. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث اتفاق الإمامية. قال الشيخ في الخلاف دليلنا إجماع الفرقة. وقد بينا أن إجماعها حجة. وقال في التبيان، طبعا هنا إجماع الفرقة الإمامية حجة وإجماع الأمم حجة. ليش إجماع الإمامية حجة؟ باعتبار تبعيتهم للمعصوم بن لحام، محال أنهم يتفقون إلا وقد كان في ضمنهم المعصوم بن لحام، كاشف عن المعصوم، لا من جهة اتفاق غير المعصومين لكونه اتفاق بينهم، لا، وإنما لأجل أنه تضمنهم للمعصوم، وإلا منطق الاستدلال عند مدرسة أهل البيت نسميه تعبير ثقافي المنطق الفكري، المنطق العقائدي، المنطق المعرفي، اتفاق غير المعصومين من حيث أنه اتفاق لا يرقى إلى اليقين الوحياني. إجماع الأمة ليس حجة إلا بتضمنه للمعصوم. نعم. فيقول الشيخ دليلنا إجماع الفرقة. وقد بينا أن إجماعها حجة لأن تضمنها المعصوم، مو لأنهم غير معصومين حتى لو كانوا مؤمنين. أي نعم، لطفي دخولي بنمط من الأنماط نستكشف وجود المعصوم، هذا هو المدار اللحام. نعم. وقد بينا أن إجماعها حجة. وقال في التبيان عندنا آية، عند البسملة عندنا آية من الحمد ومن كل سورة، بدلالة استدل الشاطوسي إتيانهم في المصاحف بالخط الذي كتب به المصحف، طبعا استدل بالتدوين. وأكثر كلمات الأصحاب في المقام على أنها آية من كل سورة، ذكر ذلك العلامة الحلي في نهاية الأحكام، ابن إدريس في السرائر، الكركي في جامع المقاصد، المحقق الحلي في المعتبر، الشهيد الأول في الذكرى وغيرهم. غير الإمامية يعني؟ كيف؟ لا، هذاك بحث آخر. كونها من القرآن هذا هو عمدة البحثنا. أما أنها آية مستقلة، لديك بحث آخر. لك بحث آخر مرتبط بأن ترقيم الآيات مو كفى رقم فقط، تحديد قدرها. هل نعتبر ذا وحياني أو غير وحياني؟ في شواهد عديدة أنه نعم في الجملة كثيرة، نعم هو تقدير وحياني، لكن في موارد عديدة أخطأوا هم في تقدير حدود الآيات. يرجع إلى تشبيه القراءات، الاختلاف في القراءات. لذلك حتى القراء في تحديد حدود الآيات بين القراء السبعة أو العشرة اختلاف. ولذلك في روايات أهل البيت في التي تشير إلى قراءة أهل البيت، في موارد تشير تلك الروايات إلى أن قراءة أهل البيت أن هذه الثلاث آيات هي آية واحدة. مثلا اقرأ آية الكرسي على ما هي عليه في التنزيل، يعني ثلاث آيات آية واحدة، هم جعلوها ثلاث. هذا أمر طبعا في العلوم القرآنية يجب الالتفات إليه، أن الآيات تحديدها قدرها مو كلها وحياني، يعني قدر بأي مو قدر بأي معنى، يعني أنت تجعل الآية بدءها هنا انتهاءها هنا، ثم الآية الثانية كذا لما جرى. هو الكلام هذا كله قرآن، هذا واضح، بس كيف تقط يعني يقطع أو يفصل؟ مثلا سورة الحمد سبع آيات أو ثمان آيات، هي الحمد هو بس وين تفصل بينها قطع؟ التحديد بالآيات هذا بحث آخر. أما أصل كون البسملة من القرآن، هذا الكلام الآن الكلام منصب في هذا الشيء. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، الروايات المستفيضة عن أهل البيت. وهذا الروايات واقعا هم مستفيضة، يعني بعض الباحثين اللي ربما يتلكأ أو يتردد، أحد الأسباب هو عدم استقصاء روايات أهل البيت. ربما البعض يتخيل أن الروايات الواردة عن أهل البيت في أن البسملة من القرآن ومن كل سورة آيات آحاد لا تنهض دليلا على شيء قطعي، روايات آحاد ظنية كيف يثبت بها بشيء قطعي؟ ولكن هذه غفلة في الحقيقة، لأن الروايات المتناثرة جدا كثيرة، ولم نستقص احنا فيها كل المجال. إن شاء الله غدا نواصل جملة من هذه الروايات، وصلى الله على محمد وعلى آله.